بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل.
لا، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، هذا أفضل.
كان موجود في المختصر. عن ماذا؟
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله،
أهراق
دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين.
عندي هكذا التشكيل.
نعم، في نسخة، وأن نسخة يعذروني ونسخة يعذرونني، سيأتي الكلام عن ذلك. نعم.
لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى أيضا في جامعة، أخرجه هنا في الشمائل المحمدية، وأخرجه في جامعه رحمه الله تعالى جامع الترمذي. قوله، أي قول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، يعني أول دم أهراق في سبيل الله كان على يده رضي الله عنه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهذه أولية أخرى له، أول من أهرق دم كافر، وأول من رمى بسهم كان على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمارح وإطراء النفس، وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه، كما فعل عثمان لما جاء البغاة ليقتلوه، فقال: ألست أنا الذي اشتريت بئر روما؟ ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها؟ وأخذ يعدد من مناقبه رضي الله عنه دفعا للبغاة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتلوه شهيدا رضي الله عنه. وهنا سعد قدم بهذه المقدمة حتى يبين مكانة نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك فإن مدح النفس لا يذم بإطلاق. الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، فالله أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن في بعض المقامات لا بأس بأن يذكر الإنسان من مناقبه لعارض. قال رضي الله عنه: لقد رأيتني أغزو في العصابة، يعني الجماعة من الناس من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة نوع من الشجر. يقول: مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، يعني أصابها القروح من هذا الورق الذي نأكله، أكثر من أكل أوراق الأشجار، حتى جرحت أشداقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني إذا قضى حاجته خرجت الفضلات بما يشبه فضلات الشاة والبعير. لماذا؟ لماذا خليت هكذا؟
لأنه
أكل مثل أكلها أوراق الشجر. وقوله أصبحت بنو أسد يعذرونني، وفي رواية يعذرونني، وفي أخرى تعذرني، أي يقوموني ويعلموني ويوبخوني بأني لا أحسن الصلاة، لأنهم كانوا وشوا به عند عمر وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة، فاضطر رضي الله عنه أن يقول ما يبين حاله وسابقته في الخير. وعند البخاري من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أركض يعني أبطئ، وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وهذا الإنسان لا يتعجل في الإنكار، وإنما يسأل أولا كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله لقد خبت، قول سعد، وخسرت إذن وضل عملي، يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذن وبطل عملي. كيف إذا تركت الصلاة؟ يعني إن كنت لا أحسنها يبطل العمل، فكيف بتركها بالكلية؟ وهذا يدل على أن مذهب سعد رضي الله عنه كفر تارك الصلاة، هو مذهب الصحابة أجمعين. قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لما طعنه الكافر المجوسي أبو لؤلؤة، وأفاق عمر إفاقة فقال أصلنا الناس؟ قالوا نعم. قال لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب لمن ترك الصلاة والعياذ بالله. يقول عبد الله بن أبي مليكة ما كان أصحاب عبد الله بن شقيق، عفوا، عبد الله بن شقيق العقيلي قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة والعياذ بالله. ونستفيد من هذا أن الوشاية الكاذبة لها دور خطير في الإضرار بالمجتمع، وهي سلاح من لا سلاح له، وحجة من أفلس من الحجج. وعادة أهل البدع وأهل الضلال إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم والفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة تنفر الناس عنه وتصرفهم عن الإقبال عليه، وكثير من أئمة العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك. لذلك على الإنسان ألا يصدق هؤلاء الوشاة في أهل العلم وطلابه، وإنما يتأكد ويتريث، فإن وجد شرا ينصح ويبين ولا يتعجل. فالوشاية على أهل العلم خطيرة، وعادة الله في من تنقصه، كما ذكر ابن عساكر رحمه الله في مقدمته أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، هذه عادة الله في من تنقص العلماء والعياذ بالله. وأهل البدع ليس عندهم علم، عندهم جهل، فسلاحهم الوشاية، لأن ليس عندهم حجة وبرهان من أدلة من الكتاب والسنة، وإنما يوشون بالعلماء وطلاب العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي. عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار،
يعني بلد. نعم.
وستجربون الأمراء بعدنا.
هذا الحديث فيه تكلم عليه الشيخ ناصر.
نعم الشيخ ناصر ضعيف.
ضعيف؟
نعم.
لماذا؟
قال خرجه نعم. من المصر.
من أجل شويسن أبا الرقال وخالد بن عمير.
لا، قال في إسناده: وفي سنده كالمؤلف صفوان بن عيسى أبو نعامة ثقة مختلط، لكنه عند مسلم من غير طريقه أتم من دون منه دون لفظ دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا.
وشويس هذا؟
قال شيخنا بالضبط: أخرجه المؤلف في الزهد ومسلم وابن ماجه فيه. قلت: ليس عندهم بهذا التمام، وإنما روى المؤلف منه قطعة في صفة جهنم رقم 78 و500 و2000، وهي عند مسلم، ولعلها مما اختصره المؤلف هنا وأشار إليه بقوله فذكر الحديث بطوله. وأما ابن ماجه فروى برقم 56 و104 آلاف، منه قوله لقد رأيتني إلى قوله أشداقنا. وفي سنده كالمؤلف صفوان بن عيسى أبو نعامة ثقة مختلط، لكنه عند مسلم من غير طريقه أتم منه دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا.
نعم، الإسناد فيه جهالة خالد بن عمير وشويس. أما قوله عليه الصلاة والسلام، ما قوله سعد رضي الله عنه: ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا إلى آخره، قد أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أتم من هذا دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا. عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لا تملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كظير من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فلما أصبح اليوم منا فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإن لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد
أخفت.
بكسر الفاء أيضا.
ها؟
بكسر الفاء أيضا. أخفيت.
لا، أخفت خطأ.
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه في سننه، وفيه روح ابن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، ولكن تابعه وكيع بن الجراح وعبد الصمد وعفان في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. والنبي عليه السلام قال: كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فلا بأس من خوف العدو إذا كان أمامك، أما خوف الجني أو خوف الميت وليس أمامك فهذا شرك. حتى الميت لو كان أمامك دثة هامدة وخفته وهذا شرك، شرك أكبر في الربوبية، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. قال: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذي يعني أوذي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله وفي سبيل الدعوة لله ونصر الدين وما يؤذى أحد. ولقد أتيت علي وقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ومالي ولبلال طعام يأكله إلا يأكله ذو كبد. ذكر للتأكيد يعني لا أي طعاما يأكله صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان، إلا شيء يواريه إبط بلال. تقول إبط وإبط لغتان، إلا شيئا قليلا يخفيه إبط بلال رضي الله عنه، وهذا كله بسبب التضييق من قومه عليه صلى الله عليه وسلم ليكف عن المضي في الدعوة، لكنه عليه الصلاة والسلام مضى صابرا محتسبا مجاهدا حتى أظهر الله به الدين. نعم.
اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره.
نعم.
وخوف الميت والجني شرك أكبر.
نعم.
بإطلاق الشرك حتى لو الجني تجسد.
لا، إذا تجسد شيء آخر، لكن المخفي هذا خوف السر شرك أكبر.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز لحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تكلم عليه الألباني.
قلت صحيح.
صحيح.
قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال ابن كثير، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ، ومضى له طريق أخرى مرسلا برقم 109.
ما تكلم عن عنعنة قتادة ابن قتادة، عن عنعنة أنس هنا ما تكلم عليه.
دايش هكذا
لعله صرح بالتحديث في موطن آخر. قتادة ابن دعام السدوسي مدلس قال هنا عن أنس بن مالك، قتادة عن أنس. قال عبد الله
قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
نعم. الله المستعان. يعني لم يحصل أنه اجتمع له صلى الله عليه وسلم غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف عفوا. قال عبد الله وهو شيخ المصنف في تفسير ضفف، قال بعضهم هو كثرة الأيدي يعني كوجود أضياف. الله المستعان. والحديث سبق إراده في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عليه. نعم. يتعلم النساء، لابد أن يعلم نساءه هذا ويفهم بناته، ربما ضاق على زوجها العيش. النبي عليه السلام لم يجتمع عنده غداء وعشاء على خبز ولحم إلا مع أضياف عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع.
يعني مات، لا بأس بذلك بقول هلك على الصالح. نعم.
ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
هذا الحديث تكلم عليه الشيخ ناصر،
قال ضعيف.
فيه نوفل بن إياس الهذلي، هذا مجهول، لكن جاء عند الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي يوما بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لا لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا في زمن عبد الرحمن بن عوف، ماذا لو رأى ما فيه نحن من النعم. اللهم استعان. وهلك جاء في القرآن، قال سبحانه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والبكاء هنا خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا، وأن ذلك ربما تكون طيبات الإنسان عجت له في حياته الدنيا. ولكن إذا تلذذ الإنسان بطعام أو شراب وشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فلا بأس بذلك. نعم المال الصالح للرجل الصالح. والابن القيم عقد في آخر كتابه عيلة الصابرين وذخيرة الشاكرين بابا: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نعم.
بعد شمر سن رسول الله، لأن هذا ترتيب الآن سيرجع.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بركة، فعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل.
لا، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، هذا أفضل.
كان موجود في المختصر. عن ماذا؟
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله،
أهراق
دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين.
يعزرونني.
عندي هكذا التشكيل.
نعم، في نسخة، وأنا نسخة يعزروني ونسخة يعزرونني، سيأتي الكلام على ذلك. نعم.
لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى أيضا في جامعة، أخرجه هنا في الشمائل المحمدية وأخرجه في جامعه رحمه الله تعالى جامع الترمذي. قوله، أي قول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، يعني أول دم أهراق في سبيل الله كان على يده رضي الله عنه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهذه أولية أخرى له، أول من أهرق دم كافر وأول من رمى بسهم كان على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمادح وإطراء النفس، وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه، كما فعل عثمان لما جاء البغاة ليقتلوه فقال: ألست أنا الذي اشتريت بئر روما؟ ألست أنا الذي جهزت جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها؟ وأخذ يعدد من مناقبه رضي الله عنه دفعا للبغاة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتلوه شهيدا رضي الله عنه. وهنا سعد قدم بهذه المقدمة حتى يبين مكانة نفسه رضي الله عنه وارضاه. ولذلك فإن مدح النفس لا يذم بإطلاق. الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، فالله أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن في بعض المقامات لا بأس بأن يذكر الإنسان من مناقبه لعارض. قال رضي الله عنه: لقد رأيتني أغزو في العصابة، يعني الجماعة من الناس من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة نوع من الشجر. يقول: مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، يعني أصابها القروح من هذا الورق الذي نأكله أكثر من أكل أوراق الأشجار، حتى جرحت أشداقهم رضي الله عنهم وارضاهم. قوله: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني إذا قضى حاجته خرجت الفضلات بما يشبه فضلات الشاة والبعير. لماذا خرجت هكذا؟ لأنه أكل مثل أكلها أوراق الشجر. وقوله: أصبحت بنو أسد يعزرونني، وفي رواية يعزرونني، وفي أخرى تعزرني، أي يقوموني ويعلموني ويوبخوني بأني لا أحسن الصلاة، لأنهم كانوا وشوا به عند عمر وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة. فاضطر رضي الله عنه أن يقول ما يبين حاله وسابقته في الخير. وعند البخاري من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمار بن ياسر، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أركض يعني أبطئ، وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ويدل على الإنسان لا يتعجل في الإنكار، وإنما يسأل أولا كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: لقد خبت، قول سعد، وخسرت إذا وضل عملي، يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذا وبطل عملي. كيف إذا تركت الصلاة؟ يعني إن كنت لا أحسنها يبطل العمل، فكيف بتركها بالكلية؟ وهذا يدل على أن مذهب سعد رضي الله عنه كفر تارك الصلاة، ومذهب الصحابة أجمعين. قول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لما طعنه الكافر المجوسي أبو لؤلؤة، وأفاق عمر إفاقة فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب لمن ترك الصلاة، والعياذ بالله. يقول عبد الله بن أبي مليكة: ما كان أصحاب عبد الله بن شقيق، عفوا، عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، والعياذ بالله. ونستفيد من هذا أن الوشاية الكاذبة لها دور خطير في الإضرار بالمجتمع، وهي سلاح من لا سلاح له، وحجة من أفلس من الحجج، وعالة أهل البدع وأهل الضلال. إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم والفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة تنفر الناس عنه وتصرفهم عن الإقبال عليه، وكثير من أئمة العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك. لذلك على الإنسان ألا يصدق هؤلاء الوشاة في في أهل العلم وطلابه، وإنما يتأكد ويتريث، فإن وجد شرا ينصح ويبين ولا يتعجل. فالوشاية على أهل العلم خطيرة، وعادة الله في من تنقصه كما ذكر ابن العساكر رحمه الله في مقدمته أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، هذه عادة الله في من تنقص العلماء والعياذ بالله. وأهل البدع ليس عندهم علم، عندهم جهل، فسلاحهم الوشاية، لأن ليس عندهم حجة وبرهان من أدلة من الكتاب والسنة، وإنما يوشون بالعلماء وطلاب العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي. عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار،
يعني بلد. نعم.
وستجربون الأمراء بعدنا.
هذا الحديث فيه تكلم عليه الشيخ ناصر.
نعم. قال ضعيف. نعم.
لماذا؟
قال خرجه
من المصر. نعم. من أجل شويسا أبا الرقاد وخالد بن عمير.
لا، قال في سنده وفي سنده كالمؤلف صفوان بن عيسى أبو نعامة ثقة مختلط، لكنه عند مسلم من غير طريقه أتم من دون منه دون لفظ دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا.
وشويس هذا؟
قال شيخنا بالضبط: أخرج المؤلف في الزهدي ومسلم وابن ماجه فيه. قلت: ليس عندهم بهذا التمام، وإنما روى المؤلف منه قطعة في صفة جهنم رقم 78 و500 و2000 وهي عند مسلم، ولعلها مما اختصره المؤلف هنا وأشار إليه بقوله فذكر الحديث بطوله. وأما ابن ماجه فروى برقم 56 و104 آلاف منه قوله لقد رأيتني إلى قوله أشداقنا. وفي سنده كالمؤلف صفوان بن عيسى أبو نعامة ثقة مختلط، لكنه عند مسلم من غير طريقه أتم منه دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا.
نعم. الإسناد فيه جهالة خالد بن عمير وشويس. أما قوله عليه الصلاة والسلام، ما قول سعد رضي الله عنه: ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا إلى آخره، قد أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أتم من هذا دون طرفه الأول إلى قوله فنزلوا، عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فلما أصبح اليوم منا فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإن لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا، فستكبرون وتجربون الأمراء بعدنا. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد
أخفت.
بكسر الفاء أيضا. بكسر الفاء أيضا. أخفت.
لا أخفت خطأ.
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه في سننه، وفيه روح ابن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، ولكن تابعه وكيع بن الجراح وعبد الصمد وعفان في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. والنبي عليه السلام قال: كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فلا بأس من خوف العدو إذا كان أمامك، أما خوف الجني أو خوف الميت وليس أمامك فهذا شرك. حتى الميت لو كان أمامك دثة هامدة وخفته هذا شرك، شرك أكبر في الربوبية، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. قال: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. أوذي يعني أوذي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله ونصر الدين، وما يؤذى أحد. ولقد أتيت علي وقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله إلا يأكله ذو كبد. ذكر للتأكيد، يعني لا أجد طعاما يأكله صاحب كبد، وهذا يشمل الإنسان والحيوان، إلا شيء يواريه إبط بلال. تقول إبط وإبط لغتان، إلا شيئا قليلا يخفيه إبط بلال رضي الله عنه. وهذا كله بسبب التضييق من قومه عليه صلى الله عليه وسلم ليكف عن المضي في الدعوة، لكنه عليه الصلاة والسلام مضى صابرا محتسبا مجاهدا حتى أظهر الله به الدين. نعم.
اللهم إنا نجعلك في نحوري ونعوذ بك من شرورك.
نعم.
وخوف الميت والجني شرك أكبر.
نعم.
بإطلاق الشرك حتى لو الجني تجسد.
لا، إذا تجسد شيء آخر، لكن المخفي هذا خوف السر شرك أكبر.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز لحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تكلم عليه الألباني،
يقول صحيح.
صحيح.
قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال ابن كثير، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن سعد وابو الشيخ، ومضى له طريق أخرى مرسلا برقم 109.
ما تكلم عن عنعنة قتادة ابن قتادة، عنعنة أنس هنا ما تكلم عليه.
داش
لعله صرح بالتحديث في موطن آخر. قتادة ابن دعام السدوسي مدلس، قال هنا عن أنس بن مالك، قتادة عن أنس. قال عبد الله
قال بعضهم هو كثرة الأيدي.
نعم. الله المستعان. يعني لم يحصل أنه اجتمع له صلى الله عليه وسلم غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف عفوا. قال عبد الله وهو شيخ المصنف في تفسير ضفف، قال بعضهم هو كثرة الأيدي، يعني كوجود أضياف. الله المستعان. والحديث سبق إراده في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عليه. نعم. تعلم الإنسان لابد أن يعلم نساءه هذا ويفهم بناته، ربما ضاق على زوجها العيش. النبي عليه السلام لم يجتمع عنده غداء وعشاء على خبز ولحم إلا مع أضياف عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع.
يعني مات، لا بأس بذلك، بقول هلك على الصالح. نعم.
ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
هذا الحديث تكلم عليه الشيخ ناصر،
قال ضعيف،
فيه نوفل بن إياس الهذلي، هذا مجهول، لكن جاء عند الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي يوم بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا في زمن عبد الرحمن بن عوف، ماذا لو رأى ما فيه نحن من النعم. الله المستعان. وهلك جاءت في القرآن، قال سبحانه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والبكاء هنا خوفا مما يترتب على السعة في الدنيا، وأن ذلك ربما تكون طيبات الإنسان عجت له في حياته الدنيا، ولكن إذا تلذذ الإنسان بطعام أو شراب وشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فلا بأس بذلك. نعم المال الصالح للرجل الصالح. والابن القيم عقد في آخر كتابه فائدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بابا: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نعم.
باب شمل سن رسول الله، لأن هذا ترتيب الأنس يرجع.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بركة، فعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.